إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها لمدة ساعتين من 8 حتى 10 مساء بتوقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا. هذه إذاعة العراق الحر. أحلى التحايا من فريال حسين والمخرج نبيل خوري لمستمعينا في كل مكان، وهذه دعوة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم السبت 11 من آب. أهلا بالجميع. من البرامج المختارة أعزائي لهذا اليوم برنامج مواويل والشعر، وسينقلنا خلاله فلح الدراجي إلى أجواء الأبودية والشعر والغناء الريفي، وسنستمع أيضا إلى تقارير ولقاءات تتناول قضايا سياسية واجتماعية عديدة في العاصمة وبعض المحافظات. فسنتعرف اليوم على كيفية استثمار أيام حظر التجوال بالنسبة للعوائل البغدادية، ونتابع تقريرا من كربلاء عن عملية إلقاء القبض على 4 عناصر ينتمون إلى عصابة للخطف والقتل والابتزاز تابعة لتنظيم القاعدة. واليوم موعدكم معي والمخرج نبيل وحلقة جديدة من برنامج أجيال مخصصة لرصد معاناة العائلة العراقية خلال فترة العطلة الصيفية. أملينا أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأنقل لكم تحيات أسرة الإذاعة. أما الآن فأترككم بصحبة الزميلة رواء حيدر وملف العراق الإخباري.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم في ملف العراق، وسنتطرق فيه إلى عدة محاور. محللون أمريكيون يحثون على منح الحكومة العراقية مزيدا من الوقت لتحقيق تقدم على الصعيد السياسي، وأنباء عن توقيع اتفاق بين طهران وبغداد على مد أنبوب للنفط من البصرة إلى عبادان. أنباء أخرى عن اتفاق مبدئي تقوم بموجبه شركات من كوريا الجنوبية بتنفيذ مشاريع إعمار في إقليم كردستان. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى تفاصيل ملف العراق. زار محللون أمريكيون بارزون في مجال السياسة الخارجية العراق حديثا، وعادوا إلى واشنطن بأنباء قد تبدو مفاجئة بالنسبة للبعض، لا سيما بالنسبة لأولئك الذين ينتقدون سياسة الرئيس الأمريكي جورج بوش في العراق. هؤلاء المحللون رأوا أن تحسنا قد تحقق في الأوضاع، ثم حثوا على عدم التعجل في سحب القوات، غير أنهم أشاروا أيضا إلى بطء الحكومة العراقية في تحقيق المصالحة الوطنية. بين هؤلاء المحللين مايكل أوهانلون وكينيث بولاك من معهد بروكينغز وأنتوني كوردسمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وكلهم قالوا أن إرسال قوات إضافية بدأ يحقق نجاح، وأن حكومة رئيس الوزراء نور المالكي تستحق منحها وقتا أطول لتحقيق تقدم على الصعيد السياسي. أوهانلون قال أنه والمحلل بولاك يعتقدان أن الولايات المتحدة تواجه مشاكل في العراق، غير أنهما يعتقدان أيضا أن سحب القوات الآن سيكون مبكرا لأوانه.
أنا وكين بولاك نعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد الآن، وإنه يجب مواصلة هذا الجهد خلال عام 2008، والسنة المقبلة ليست بعيدة على أي حال. نعتقد أيضا أن على الكونغرس ألا يحاول استخدام فترة النقاش المقبلة في الخريف لوقف هذه الحرب. هناك أمور عديدة تسير بشكل جيد، ونأمل أن ينتقل ذلك إلى مجالات أخرى مثل المشهد السياسي العراقي. أضف إلى ذلك، لو تخلينا عن هذه الحرب الآن فقد يؤدي ذلك في نظرنا إلى نتيجة أسوأ مما يعتقدها الأمريكيون أو يتهيئون لها، وأسوأ من النتيجة التي يمكن للمنطقة تحملها.
سئل أوهانلون عن تعليقات وردت على لسان الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم الخميس عندما عزى سوء أداء الحكومة العراقية إلى سنوات الاستبداد السابقة وإلى أنها حديثة العهد بالديمقراطية، فقال المحلل:
كان على السيد بوش أن يضيف وسنوات الفوضى السابقة، وهي نتيجة عدم تهيئة إدارته بشكل صحيح لفترة ما بعد صدام، ولأنها طاوعت بشكل كبير فلسفة وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد. هذه الأمور تخلق صعوبات، فليست عقود الاستبداد وحدها بل سنوات الصراع المدني الأخيرة التي ربما تمثل أكبر عائق أمام تحقيق تقدم الآن. بالتالي أقبل تفسير السيد بوش، ثم أضيف عليه بأن أذكره بالدرجة التي ساهمت فيها إدارته بخلق هذه المشكلة.
غير أن المحللين أوهانلون وبولاك رأيا أيضا أن هذه المشاكل أصبحت من الماضي، وحثا على منح الحكومة العراقية أشهرا قليلة أخرى لتحقيق تقدم. أما المحلل السياسي أنتوني كوردسمان فرأى أن على حكومة المالكي أن تحقق تقدما بحلول نهاية هذا العام وأوائل العام المقبل، وإلا واجهت نفادا في الصبر، كما رأى أن الإدارة الأمريكية لا تملك ضمانة للنجاح في العراق. كوردسمان علق أيضا على قول بوش بأن سوء أداء الحكومة العراقية سببه سنوات الاستبداد السابقة، ولأن الديمقراطية جديدة عليها، علق عليها بالقول:
هذا قول بلا معنى، لا يتعلق الأمر بسنوات الاستبداد السابقة ولا بأن على الحكومة العراقية الاعتياد على الديمقراطية. السبب هو أن العراق مقسم إلى فئات مذهبية وعرقية عديدة بينها مصالح متنافسة، وأن القادة يفضلون هذه المصالح على السعي إلى المصالحة أو الحلول الوسطى، أو ربما كان الخوف بينهم كبيرا إلى حد أنه من الصعب عليهم جدا تحقيق تقدم.
كوردسمان أضاف أن على العراقيين إن لم يتمكنوا من تحقيق المصالحة عليهم القبول بواقع التعايش في الأقل في إطار حكومة مركزية ذات سلطات محدودة، ثم تقاسم الثروة النفطية وتحمل المهام الأمنية بشكل مشترك. أخيرا قال كوردسمان أن أي سياسي أو محلل أو صحفي يعتقد أن أسهل الطرق لحل المشاكل هو انسحاب الولايات المتحدة عسكريا ومدنيا فإنه يتخذ ما وصفه كوردسمان بموقف لا مسؤول وبلا معنى. مستمعي الكرام، ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن كل من العراق وإيران وقعا اتفاقا لمد أنبوب للنفط سينقل النفط العراقي الخام إلى إيران، ومن المفترض أن ينطلق من البصرة إلى عبادان، وسيبلغ قطر الأنبوب 32 إنجاً. أنبوب آخر بقطر 16 إنجاً سينقل مشتقات نفطية حسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية نقلا عن وزارة النفط. حسب الاتفاق ستشتري إيران 100,000 برميل يوميا من النفط العراقي الخام، ثم ستصفيها في ميناء بندر عباس، ثم تبيع الناتج إلى العراق مرة أخرى، ولا تتوفر تفاصيل عن موعد مد الأنبوب ومن سيتكفل بنفقاته. يذكر أن طهران وبغداد وقعتا في آب من عام 2006 مذكرة تفاهم تقوم بموجبها إيران بتصفية 100,000 برميل من النفط العراقي الخام يوميا مقابل حصول العراق على 2 مليون لتر يوميا من المشتقات النفطية. وذكرت الأنباء أن وزير النفط حسين الشهرستاني الذي يزور طهران حاليا وقع الاتفاق الجديد يوم الجمعة مع نظيره الإيراني كاظم وزيري هماني، الشهر الثاني توجه إلى إيران بعد يومين من وصول رئيس الوزراء نوري المالكي إليها، حيث أجرى مع مسؤولين في طهران محادثات حول قضايا مختلفة منها الوضع الأمني في العراق ومشاركة إيران في إحلال الاستقرار. المالكي زار تركيا قبل إيران وأجرى محادثات فيها أيضا ركزت على قضايا أمنية إضافة إلى قضايا تجارية واقتصادية. عدد من السياسيين عبروا عن وجهات نظرهم في زيارة المالكي إلى تركيا وإيران، والتفاصيل في التقرير التالي.
آراء سياسية متباينة طرحت من هذا الطرف أو ذاك بشأن الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء نور المالكي إلى كل من تركيا وإيران. فقد أوضح عضو التحالف الكردستاني نوزاد صالح لإذاعة العراق الحر أوضح أهمية زيارة المالكي لهاتين الدولتين بالرغم من عدم صدور بيان من قبل رئاسة الوزراء يعطي تفصيلات أكثر للزيارة. وقد انتقد نوزاد البيان الصادر عن رئيس الوزراء التركي الذي وصفه بالاستفزازي.
توجهه إلى تركيا وإلى إيران أنا أعتبره مبادرة جيدة، يعني هذين الدولتين المجاورتين للعراق من المفروض أن تكون الحكومة العراقية تكون معها علاقات متكافئة ومناسبة، وطبعا ليس على حساب مصالح الشعب العراقي. فذهابه إلى تركيا وتفاهمه ولو ما صدر يعني بيان كامل، ولو أصدر رئيس وزراء تركيا بيان أنا برأيي يعني شوية كان بيان استفزازي، فبالنص هو قال إن احنا أعطيناه فرصة أخرى للعراقيين أو هاي أخير فرصة.
واستبعد نوزاد صالح أن تقوم حكومة المالكي بتعاون عسكري مع تركيا لطرد عناصر حزب العمال الكردستاني المتواجد على الأراضي العراقية. وأعرب نوزاد صالح عن توقعاته بقيام المالكي بطرح الاتهامات الموجهة لإيران بشأن تدخلاتها في العراق وإثارة العنف فيه، وطالب إيران بإيقاف هذه التدخلات إذا ما أرادت دعم حكومة المالكي.
إذا إيران تريد أن تساعد الحكومة المالكية على البقاء يجب عليهم على الإيرانيين أن يكفوا عن هذه المداخلات في العراق.
الناطق باسم جبهة التوافق سليم الجبوري أكد على أهمية الزيارة إلا أنه انتقد توقيتها.
يعني بشكل عام نحن أحوج ما نكون إلى فتح علاقات مع دول الجوار وإزالة الملفات العالقة لا سيما مع تركيا وإيران والدول العربية. نحن ندرك أن هناك نوع من الأزمات، أزمات داخلية وأزمات خارجية. نعتقد أن الحكومة العراقية أيضا من الضرورة بمكان أن تولي اهتمام لطبيعة الأزمات الداخلية التي بدأت تتفاقم خلال هذه الفترة من الزمن، وأن تستثمر ما لديها من جهد وطاقات في فتح حوار مع كافة الأطراف السياسية لخلق بيئة قابلة للتعايش المشترك. يعني قد يكون في توقيت الزيارة قد يكون فيه نوع من عدم الاكتراث لما يحصل في الداخل، لكن أعتقد أن هذا لا يعفي الجميع من المسؤولية، وأتصور أن الموازنة أمر لازم في التعامل مع جميع الملفات.
أواصل تقديم فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أعلنت مجموعة شركات بناء من كوريا الجنوبية أنها وقعت اتفاقات بقيمة 25 مليار دولار لبناء سدود وطرق سريعة ووحدات سكنية في كردستان. جاء الإعلان في سيول عاصمة كوريا الجنوبية على لسان ناطق باسم المجموعة التي تضم 13 شركة، وأوضح الناطق أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة إقليم كردستان في أواخر تموز الماضي، وأنه سيتم توقيع العقود الرسمية في غضون 6 أشهر. الناطق قال أيضا أن الاتفاقات تمت مع وزارتي الإعمار والإسكان والموارد المائية في إقليم كردستان، وتشمل هذه الاتفاقات إنشاء وحدات سكنية وخمسة سدود وطرق سريعة تمتد على مسافة 182 كيلومترا بين أربيل وزاخو. منطقة كردستان حلو في ذلك حال بقية مناطق العراق تعاني من مشكلة في السكن، لا سيما بعد توافد أسر من مناطق أخرى إليها مع تدهور الأوضاع الأمنية في تلك المناطق. أزمة السكن في كردستان هي محور التقرير التالي من شمال رمضان.
يشهد إقليم كردستان العراق ومنذ سنوات أزمة سكن حقيقية أثقلت كاهل نسبة كبيرة من السكان، وتضاعفت أسعار العقارات السكنية لعدة مرات خلال الأعوام الأربعة الأخيرة. فبالإضافة إلى عدم توفر دعم حكومي للمواطنين الراغبين في بناء المساكن عبر قروض التسليف، زاد توافد الآلاف من الأسر من المناطق العراقية المتوترة أمنيا على مدن إقليم كردستان العراق من حدة الأزمة. مصادر في حكومة الإقليم تشير إلى توافد ما يزيد على 10,000 عائلة من خارج أربيل عليها خلال العامين الأخيرين، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وحصول زيادات كبيرة في أسعار العقارات. اقتصاديون في الإقليم يعزون سبب استفحال أزمة السكن هذه إلى عوامل عدة، على رأسها عدم تدخل الحكومة في الموضوع عبر إقامة مشاريع سكنية أو تشجيع القطاع الخاص وتقديم حوافز مغرية للشركات للإسهام في قطاع الإسكان والمساعدة في حل هذه الأزمة. اللافت في هذا الموضوع أيضا هو وجود بعض المشاريع السكنية في مدن إقليم كردستان تنفذ لصالح الشركات المحلية والأجنبية، لكنها من فئة الإسكان الفاخر التي لا تقل أسعارها عن 2500 دولار للمتر المربع الواحد. ففي أربيل على سبيل الإشارة هناك مشاريع لإنشاء قرى نموذجية على الطراز الأمريكي والإنجليزي والألماني، وهي لن تسهم حتما في معالجة أزمة السكن المستفحلة. سألنا مواطنا من سكنة أربيل عن رأيه في هذا الموضوع فأجاب قائلا:
أزمة كلش كبيرة، هاي صار لنا يمكن أكثر من سنتين فد مرة صاير الأزمة، يعني هسا الواحد دا يريد يدور بيت يسكن بيه ماكو مدى يلقى، وإذا لقى البيت فإيجاره كلش غالي، يعني بيت 100 متر طابق يعني أكو مناطق دا تريد تأجر بيه يمكن سعره يوصل للأربع توراق يعني، وإذا تريد تشتري هم فد مرة يعني صعب على الموظف ويعني ذوي الدخل محدود، أقل بيت يعني هسا مد أقل من 4 دفاتر ماكو، فهنا يعني المفروض من الحكومة ينطي قاع وينطي سلفة عقار حتى الناس يقدرون يبنون مثلا، مو ينطيك القاع وما ينطيك مثلا سلفة عقار، هم لو القطاع الخاص هم يقدر يساهم بحل هاي المشكلة عن طريق مثلا بناء الشقق تأجيرة للمواطنين أو بيع بالقسط. أحمد حسين محمد موظف حكومي.
انتهى التعليق. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر، نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر،
صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة، ونختتمها بحلقة من برنامج أجيال حول متاعب العائلة العراقية خلال العطلة الصيفية. نتوقف سيداتي وسادتي في الناصرية، حيث عقد مؤتمر لشيوخ عشائر ووجهاء الجنوب تحت شعار الجنوب منطلق لحركة الاستقلال الوطني وسيبقى ضمانا لنجاح العملية السياسية والمصالحة الوطنية. البعض من الشيوخ المشاركين في المؤتمر أكدوا في كلماتهم على دعم المصالحة الوطنية ودعم الحكومة الحالية ونبذ الإرهاب وإعمار المحافظات الجنوبية. مهدي الحسناوي ينقل لنا جانبا من الكلمات التي ألقي في المؤتمر عبر تقريره التالي.
في إطار دعم مشروع المصالحة الوطنية وبرعاية وزير الحوار الوطني، عقد صباح هذا اليوم مؤتمر الشيوخ عشائر ووجهاء الجنوب تحت شعار الجنوب منطلق لحركة الاستقلال الوطني وسيبقى ضمان لنجاح العملية السياسية والمصالحة الوطنية. وتمخض المؤتمر على عدة توصيات، أهمها تفعيل المصالحة الوطنية والتركيز على وحدة العراق أرضا وشعبا ودعم الحكومة الحالية ونبذ المنظمات الإرهابية وإعمار المحافظات الجنوبية وتفعيل دور المؤسسات والدوائر الخدمية. وأكد البعض من شيوخ العشائر من خلال كلماتهم دعم المصالحة الوطنية، هذا ما أكده أحد شيوخ عشائر محافظة البصرة الشيخ راشد الإمارة:
أتأمل منها عمل الخير لهذا البلد المجروح والمظلوم المحترق والمهجر والمكبل بالقيود، ولكن تجري الرياح بما لا تكتهي السفن، ومع ذلك فإننا لازلنا بانتظار الخير لهذا البلد وأبنائه إذا تضافرت الجهود. وأقول صراحة، إذا لم نحرص على العراق وأهله فعلى من نحرص وعلى من نعول؟ نحن مجتمعون الآن في هذه القاعة لغرض تفعيل المصالحة الوطنية.
القصيدة الشعبية الجنوبية كانت حاضرة في هذا المؤتمر، الشاعر رياض الزيادي.
رغم ضيم الليالي وكثرة جراحي أضرب باب القلب واستقبل أفراحي، رغم ضيم الليالي وكثرة جراحي أضرب باب القلب واستقبل أفراحي، واضحك للمناية بضحكة البطران وحط على الجبال العالية جناحي. أنا من أول زماني على السلم معروف، وبحلقي لي ضدن الطيف سفاحي، كاونت الليالي أوقاع بذن الصيح، مليت البواشي وصبر فلاحي، أصبرها بدمع ودموع صار صوت، لميت الرفاقة وحدنا رماحي، مصابيح الخلق تصفى بظلام الليل، وأنا بكل مجالي نور مصباح عراقي، والعراق مبين من بعيد، ما تمشي السفينة بغير ملاحي، سمح وقت السماحة، أو بي تدر الناس، أطك باب الصبر وأطيك مفتاحي، لكن وقت الشدايد بي هاي طباحك صراس اللي يقطع راس سباح.
كان هذا جانبا من مؤتمر عشائر المحافظات الجنوبية لدعم مشروع المصالحة الوطنية. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
سيداتي وسادتي، بعد أن صوت مجلس الأمن الدولي على تفعيل دور الأمم المتحدة في العراق فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية ومراجعة الدستور وتنظيم إحصاء رسمي للسكان، شكك عدد من المحللين السياسيين في نجاح بعثتها للعراق لاحتمالية عدم تعاون بعض القوى السياسية العراقية مع هذه البعثة. المحلل السياسي ناصر دريد استبعد أن تستطيع بعثة الأمم المتحدة من إرضاء جميع القوى السياسية العراقية إلا إذا كانت لديها إدارة كفوءة تستطيع كسب ثقة جميع الأطراف، والأمر برأيه يحتاج إلى انفتاح ومصارحة كبيرة ومصالحة حقيقية بين الجميع على أساس ثوابت العمل الوطني. أحمد الزبيدي والتفاصيل.
بعد أن صوت مجلس الأمن الدولي لصالح قرار يمنح الأمم المتحدة دورا سياسيا موسعا في العراق، خاصة وإن هذا التفويض الجديد يحدد صلاحيات البعثة الأممية بتقديم المشورة والدعم والمساعدة للعراقيين فيما يتعلق بدفع الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية قدما ومراجعة الدستور وتنظيم إحصاء رسمي للسكان. بالرغم من كل ما تقدم، شكك عدد من المحللين السياسيين في تعاون بعض القوى السياسية التي تعمل على الساحة العراقية مع بعثة الأمم المتحدة في العراق. المحلل السياسي الدكتور الناصر دريد.
القوى السياسية الحقيقة بعضها له مصالح كبيرة، وبعضها الآخر يلعب على ورقة المخالفة وإثارة المشكلة، خلينا نقول لتحصيل مزيد من المصالح. هذا النوعين من القوى أعتقد بالإمكان فهمها وتطمين حاجاتها إذا تمكنت الأمم المتحدة من لعب هذا الدور بنجاح، خصوصا كما قلت قبل قليل الأمم المتحدة طرف ليس له أجندة خاصة به، ليس له مصالح خاصة به، وبالتالي هو قادر على أن يكتسب ثقة الجميع إذا كانت هناك إدارة كفوءة وضعت لهذا الموضوع في العراق.
هل ستستطيع الأمم المتحدة إرضاء جميع الأطراف، خاصة أن نحن نعلم أن معظم الأطراف السياسية في العراق هي تأخذ دور المعارضة دائما؟
إرضاء الناس غاية لا تدرك أكيد، وإرضاء الجميع هو مطلب مستحيل، وخصوصا في بلد مثل العراق لا تكاد القوى المختلفة به تتفق على أبسط وأوليات وبديهيات العمل السياسي والوطني، هذا شيء أكيد. وموضوع إرضاء القوى السياسية في العراق وإرضاء القوى الاجتماعية في العراق بأكملها هو موضوع أنا متأكد أوسع من قابلية الأمم المتحدة وأوسع من قابلية أي طرف لوحده على أن يتبناه. هو بحاجة لانفتاح ومصارحة كبيرة بين الجميع ومصالحة حقيقية بين الجميع على أساس ثوابت العمل الوطني، بخلاف ذلك سوف نبقى ندور في حلقة مفرغة بإرضاء هذا الطرف على حساب ذاك الطرف ولن نصل إلى نتيجة.
وفي الوقت الذي ربط فيه العديد من السياسيين بين توسيع دور الأمم المتحدة في العراق وبين استقرار الأوضاع فيه، استبعد المحلل السياسي الناصر دريد هذا الموضوع.
ربط هذا الموضوع بالتحسن السياسي أو الأمني أعتقد ربط لح يكون شوية بعيد عن الواقع، لأنه التحسن السياسي والأمني مرهون بظروف الداخلية أكثر ما هو مرهون بتطورات دولية معينة بخصوص الشأن العراقي. ممكن ربط هذا الموضوع بشكل أكثر بتطورات القادمة اللي ربما تشهدها الساحة العراقية في الأيام القادمة، لأنه من الواضح أنه الإدارة الأمريكية تفكر حاليا بشكل جاد في تخفيف الوجود الرسمي لها في العراق، ربما عقب تقرير باتريوس المرتقب في شهر سبتمبر أيلول القادم، وبالتالي هناك يجب أن يكون استعداد وصيغة لما بعد أيلول القادم، وأعتقد أن الأمم المتحدة تمثل الصيغة المقبولة وإن بشكل مؤقت حاليا بالنسبة لجميع الأطراف إن دوليا أو إقليميا أو حتى داخليا، وهذا السبب ربما الأساسي اللي أعتقد يحدو بالجميع إلى تفعيل دور الأمم المتحدة في هذه الأيام.
مسألة الوساطات التي تقوم بها الأمم المتحدة في رأب الصدع بين هذه الكتلة أو تلك، ألا تراه قد يغير من الأمر شيئا؟
بالتأكيد إذا كانت هذه الوساطات مدعومة بمساعي إقليمية ودولية بشكل واضح، وأيضا مدعومة بتطورات الداخل الإيجابية، إذا كانت هناك تطورات إيجابية بالتأكيد لح تكون لهذه الوساطات أثرها، بغير ذلك هي لح تكون مجرد عملية روتينية من العمليات اللي شهدناها في السابق من قبل الأمم المتحدة والتي لم تكلل بالنجاح للسبب المعروف. لكن ربما تكون الأطراف الإقليمية الآن، وربما تكون الأطراف الدولية، وأقول ربما وأشدد على ربما، راغبة في إيجاد نوع من تسوية تحت إطار الأمم المتحدة، آنذاك ممكن أن نتوقع النجاح لهذا النوع من الحركات.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة تقدم برامجها بشكل جميل.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر تستقبلكم في مديرية سكك محافظة صلاح الدين، حيث لا نسمع صوت صافرة لقطار أو حركة على سككها بسبب الوضع الأمني الذي زحف أيضا إلى خطوطها وقطاراتها التي كانت تنقل المسافرين من هذه المحافظة إلى الأخريات ودول الجوار. مدير سكك في المدينة علي حسن علي أشار إلى حاجتهم لحماية خطوطهم من الهجمات المسلحة، كما طالب وزارة النقل بضرورة تقديم الدعم المادي والأمني السريع لحل مشكلة السكك الحديد من أجل تقديم الخدمات الأفضل لكل المواطنين عبر وسيلة النقل هذه. عبد الله أحمد والتفاصيل.
المنغصات الأمنية باتت حجر التعثر، تقف اليوم أمام عودة عمل القطارات من محافظة صلاح الدين إلى المحافظات الأخرى والبلدان المجاورة، فضلا عن عدم وجود الدعم المادي لمديرية السكك في المحافظة، وذلك بحسب ما أكده علي حسن علي مدير السكك محافظة صلاح الدين.
القطارات حاليا متوقفة لأسباب أمنية وأسباب العرقلة على السكة والتخريب، أعمال التخريب والإرهاب. سابقا كانت تعمل قطارات قبل الأحداث وحتى بعد الأحداث كانت تعمل، عندنا قطار بغداد غازي عنتاب يروح الجنوب شرق تركيا من بغداد، وعندنا بغداد حلب سوريا، وبعدين تحول إلى حلب موصل نتيجة الظرف الأمني والتخريب والأحداث مال بغداد هاي المشاكل، وعندنا بغداد كركوك وبالعكس، وعندنا كركوك حصيبة وبالعكس، بغداد عندنا موصل وبالعكس، 11 و12 الصاعد السريع للمسافرين، وطبعا بطاقات مخفضة، وكانت عملية نقل واسعة تخدم محافظة صلاح الدين، ومن ضمن هاي العملية هي تخدم الطلاب، طلاب الجامعات، وكانت الفئات العسكرية والمدنية والسواح من كل الجهات تروح وتجي بالقطارات، تلتقي القطارات لأن يمر بالقرى والأرياف.
أما الآن يعني
حاليا متوقفة، ودراسة قاعد نعدها سبب تنسيق ويا بغداد ويا الشركة العامة للسكك ويا السيد المدير العام ويا الوزارة بالضبط ويا المفتش العام بالوزارة،
يعني حول إعادة
تشغيل الخط، وإحنا مؤهلين يعني تشغيل الخط، والخط كامل ما بيشي هسه، واضعين حراسات عالية، بس أكو بعض الأمور أحيانا تصير تخريب نتيجة الظرف الأمني والعرقلة، يعني القطار من يمشي الشكل فيه، خاصة منطقة بيجا عندنا شوي بيها خطورة.
نعم.
وهاي المنطقة من فوق من جهة بلد ما جهة بلد. نعم. أطراف الموصل هالشكل.
ك
كما وجهت مدير السكك صلاح الدين رسالة إلى وزارة النقل وإلى مجلس محافظة صلاح الدين طالب فيها بضرورة تقديم الدعم المادي والأمن السريع لحل مشكلة السكك الحديدية.
والله احنا نسأل المحافظة ومجلس المحافظة ومجلس البلدي والسيد المحافظ على انه يعني يريد دعم عام يعني لكل القطاعات، لان هذا فرد شيء واجهة السكك واجهة حلوة يعني للمحافظة، وكبار المسؤولين يرتون القطارات، والقطار ترى الظاهرة حلوة يعني يعكس خلفية المدينة ومنظرها وشيتها، فاحنا الدعم من يجينا منهم احنا ممنونين لهم وخدمة للشعب بالاول والتالي.
الصعوبات التي قاعد تواجهكم في محافظة صلاح الدين والتواصل مع باقي المحافظات وحتى خارج العراق؟
احنا بالنسبة لنا كنظام شركات، الشركة العامة لسكك حديد العراق، واحنا مديرية سكك منطقة بيجي، الموقع منطقة بيجي واحنا الموقع صلاح الدين، حقيقة احنا كنظام شركات ونظام مناطق ما مشمولين باي دعم من المحافظة او مجالس المحافظة باي امر من الامور العامة يعني. حاليا تمويننا شركات.
ويعني هل نظام الشركات يعني ليس بتابع للوزارة التمويل؟
لا احنا كنظام شركة احنا تابعين لدائرة المشاريع، يعني امورنا دائرة مشاريع السكك هي ببغداد. وتمون هذه من وزارة النقل والمواصلات، احنا وزارة النقل تابعين وعملنا يعني عمل مستمر، بس شنو دعمنا مثل دعم مركز محافظة ما شاء الله عندهم دعم قوي للدوائر الموجودة، بس احنا الوحيدين ما مشمولين للأسف بأي شيء، مشملونا بأي مشروع، حتى المشاريع اللي انشملت ضمن الخطة الخمسية احنا منشملنا بيها، يقولون انتو نظام شركات، بالعكس احنا نقدم خدمة المحافظة. يعني ابسط شيء مثلا الكهرباء ردنا ربطها على الخط المستثنى ما ربطونا، ردنا حفر آبار توازية بدل شحة المية الموجودة، زائدا عندنا حي سكني تعبان يعني ردنا إدامة فرد شيء يعني اعمار ماشي منا بهذا الشيء للأسف. يعني
بالنسبة استاذ الكادركم، هل هو هناك كادر متخصص؟
احنا عندنا كادر متخصص مهندسين، قسم الهندسة المدنية وقسم الإنشاءات، عندنا قسم الإشارات والاتصالات وقسم الهندسة الآلية الكهربائية وقسم المعامل الضخمة اللي هي أقوى المعامل بالعراق، موجودة بالسماوة وموجودة ببغداد وموجودة ببيجي، هذه تقوم بإدامة وعمرة عامة، وكانت حتى يهتمون بها يعني قبل حملة الحصاد، حملة الحصاد الكبرى شكو حاصدة ودراسة تعبانة، كنا نقيم عليها حملة ونعيد نظامها وصير حملة حصاد كبرى تخدم الشعب العراقي كله يعني فئات القرى والأرياف.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 077-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أما الآن فإذاعة العراق الحر معكم في جولة خلال أيام حظر التجوال في بغداد، حيث ينصرف العديد من العراقيين إلى إداء بعض الأعمال المنزلية كتصليح الأجهزة الكهربائية لعوائلهم ولأصدقائهم أو التزاور فيما بينهم. البعض يقولون أن متعة العراقيين في العطل هو التجمع أيضا على مائدة موحدة كبيرة للأكلات العراقية الشهيرة. عماد جاسم يرافقنا في جولة لزيارة بعض العوائل الذين تحدثوا عن فوائد العطل وأيام حظر التجوال.
الكثير من العوائل العراقية تستثمر ساعات حظر التجوال بالأعمال المنزلية أو بالتزاور فيما بينها للخروج من الملل والعزلة، ففي جولتنا على بعض البيوت تعرفنا على ما يقوم به رب الأسرة أو الشباب الذين أجبروا على البقاء في المنازل، وتعرفنا أيضا على ما يراه البعض من فائدة لأيام حظر التجوال فيما يتعلق بإنجاز بعض الأعمال المؤجلة أو تزيين الحديقة أو القراءة والمطالعة، مثلما أكد السيد أبو حيدر الذي وجدناه يتصفح كتابا قديما في حديقة منزله.
أنا استثمر فرص حظر التجوال حتى أقرأ، لأن أكو هاي كتب ضامها بالمكتبة وتدري ماكو وقت واحد يقرأ إلا بهاي الأوقات حظر التجوال، فواحد يستثمرها يستفاد منها.
أشوف أيضا بيناتكم تزاور، الجيران يمكن ما تشوفون فترات متباعدة بسبب زحمة العمل.
أي أكيد طبعا، واحد يتذكر أنه له جارين وعايش حياة لازم لها قوانين فواحد يقوم يزاور يقوم يشوف مثلا البيت شو يحتاج ما يحتاج، لأنه تدري بالأوقات العادية واحد صعب يعني شو يسوي ما يلحق يعني بين الشغل بين الالتزامات. اي ورغم هذا الضجر من حظر التجوال والقعدة البيت، بس احنا يعني نحاول يعني نتجاوز هذه حالة السائم هذه ونقعد بالحديقة ومراد نقعد نسولف وكذا ونتحاور.
ساعات ثقيلة؟
يعني هي فعلا هي ساعات ثقيلة لأن الواحد ما متعود على القعدة.
طيب أم الأطفال أيضا تكلفك بأعمال أخرى طبخ شيء؟
أكيد لازم واحد يعاونها ويشوف الأطفال ويحاول يعاونهم همينة يصير عنده حتى مجال يقعد ويا أطفاله ويشوفهم وكذا.
يمكن الأطفال كيفين بحضر التجوال لأنه تلعب وياهم أو هواي من الآباء يلعبون
معهم؟ أكيد أكيد طبعا، لأنه باقي الأيام تدري واحد يطلع الصبح يجي المغرب ما لحق يشوف أحد.
فيما أشار السيد حامد عدنان أنه يستثمر الساعات الطويلة بتصليح الأجهزة العاطلة في بيته وبيوت الجيران أيضا، وهو يفترش باحة البيت هربا من الحر وانقطاع التيار الكهربائي.
أنا بالنسبة لي كل الشغلات اللي عندي عاطلة أجمعها بيوم حضر التجوال أكملها فرصة قاعد بالبيت.
المرة حضر التجوال أكثر من يوم؟
أي طبعا أكيد، وعندي وأنت مثل ما تشوف عندي عدة كاملة للتصليح.
هاي أجهزة البيت لو جيران همينة يجيبوا لك بأيام حضر التجوال يعني تصلح؟
بصورة عامة أجهزة البيت، بس إذا عندي صديق جيران عنده مشكلة بجهازه حاول أساعده وأصلح لي إياه.
وهذه المولدات مالت الجيران هاي المولدات الصغيرة؟
إي نعم، هاي مولدات أصدقائي بها مشاكل بحاول أصلحها.
قطع الكهرباء ما يأثر عليكم لو أنت تصليحها كلها هنا بالحديقة؟
والله بصراحة أكيد يأثر، على مود إيش طالعين قاعدين بالحديقة بدنا نصلح. استمرارية انقطاع الكهرباء فترات ساعات طويلة بنزين ماكو تدري بيه يعني نشغل وقتنا بغير شغلات بالتصليح مثلا. طبعا وكل فترة دا يصير حضرت جوال فيعني تعودنا بعد على هاي المسألة.
أما السيد عادل والحاجة أم عادل فيقولان أن متعة العراقيين في العطل هو التجمع على مائدة موحدة كبيرة للأكلات العراقية الشهيرة.
هو حضر التجوال طبعا يدعو للملل، بس يعني ماكو غير طريقة يعني واحد يتلهى بيها ويقضي وقته، يعني غير واحد يسوي إدامة لسيارته مثلا أو أعمال البيت يعني من هالقبيل، نساعد الأهل بالطبخ أو واحد مثلا عجبه يسوي أكلة معينة شيء.
يعني تجتمعون كعائلة والأولاد المتزوجين أيضا يجون يمكم؟
طبعا يعني إذا إحنا عندنا علم مثلا منع التجوال يعني قبل بيوم أو قبل ساعات معينة يصير لم للشمل، يعني مثل ما أشوف هسه لم للشمل صار وأخوان أنا من الزوجين والبيوت مقريبة طبعا جوينا وهذه يعني هاي صار قاعدة سوينا أكل طبعا مثلا أكلات شعبية نعرفها كل عائلة عراقية مثلا دولمة والكبة الحامض هذه سوالف يعني.
بناتي والله ولدي يجون نسوي القاص مالله والحمد لله والشكر، ولو الشيء كله غالي والله يا عيني واحد ما يلحق لا ما يلحق كهرباء.
يعني حجية سوين أكل يختلف بحضرة التجوال لأنه يجون ولدك وبناتك؟
أي والله أي والله أزود واشتري وأجي لن يجون قاعدين وإحنا ما عدنا العراقين غير لأكل.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في محافظة كربلاء، حيث تجمع عدد من العوائل عوائل الضحايا الذين تعرضوا للقتل والاختطاف من قبل مجموعة مسلحة في المدينة، تجمعوا في قيادة شرطة المحافظة مطالبين بإنزال أقصى العقوبات بأفراد الجماعة. قائد غرفة العمليات في المدينة اللواء صالح خزعل أشار إلى أنه تم إلقاء القبض على 4 أفراد من العصابة الذين يسكنون كربلاء، وقد تم تنظيمهم من قبل القاعدة للقيام بعمليات للخطف والقتل والابتزاز. مصطفى عبد الواحد معه التفاصيل.
طالب أهالي الضحايا الذين لقوا حتفهم أو خسروا أموالهم بسبب ابتزاز عناصر ينتمون لجماعة مسلحة قيادة شرطة كربلاء لإيصال مطالبهم. هذه والدة أحد المغدورين تروي قصة ابنها الذي قتل مع زوجته.
لقوا عصياح قتلوا هو وابن اثنين، ردوا نبل البنية قتلوا دور مرة دار. ما شاف لقاهم قتلوا، ما انت شوفين شنو الأصابة كل عداوة ما عندنا بس ما مو سهل. أطلب من الدولة تعدمونهم الله ما يخلونهم يكونوا يعدمونهم. يا قالش كم واحد بواحد عدموا لو أعوى العالم كتلوها كسروا رجليها. يا قال ما خلوا لا شباب.
عاد العودة صغير ارتكبوا أبشع الجرائم بالمنطقة السليب والنهيب وقطع الأرجل والأذين وآخر آخر جريمة ارتكبوها هم قتل أبوي وأخوي وربعي وعلى أساس بث الدعاية بأنهم دافعين رشاوي على أساس يطلعون عندهم أموال كثيرة يدفعون مسيطرين يدفعون فلوس يطلعون ونحن جينا نطالب القيادة بمتابعتهم ومتابعة هاي وإعدام.
موظف في مستشارية رئاسة الوزراء رفض الكشف عن اسمه حضر الاجتماع الذي ضم ذوي المغدورين وبعض المسؤولين في كربلاء قال
فشكلنا فريق عمل وتابعنا هذه العصابة وتمكننا من ضبط العصابة وتحديد مكانها والقاء القبض عليها وجلبها إلى كربلاء وهذه عوائل الضحايا نساء وأطفال ومنهم أولاد الضحايا ومنهم أخوة الضحايا ومنهم اللي الناس المبتزين ماخذين منهم أموال طائلة ويطالبون بتحقيق العدالة وإنزال عقوبة الإعدام بحقهم ومتابعة الأفراد من بقية العصابة وملاحقتهم إلقاء القبض عليهم وعرضهم للقضاء العادل.
أفراد المجموعة المؤلفة من 8 أشخاص ارتكبوا العديد من عمليات القتل والخطف والابتزاز أبرزها عملية اغتيال مدير ناحية الحسينية كما يشير شيخ إحدى عشائر الجبور إبراهيم جواد الحاج عيسى.
من هذه العمليات اللي قاموا بها هو قتل المهندس الإنباري وكذلك السيد الشريف مدير ناحية الحسينية وكذلك المرحومين عودة وولده وابنته وشهداء أخرى ما أذكر اسمها. عمليات ابتزاز وتسريب ومن هذه العمليات أكو شهود بها الآن مفوض بالشرطة علي عبد مطر أخذوا منه 50 مليون بيعوا بيته وقاعوا اجلس كان في كربلاء.
المجموعة المسلحة التي تم إلقاء القبض على 4 من عناصرها وما زال 4 الآخرون طلقاء يسكن أفرادها في محافظة كربلاء وتم تنظيمهم من قبل القاعدة كما يشير قائد غرفة العمليات اللواء صالح خزعل.
حقيقة احنا عندنا مدير الاستخبارات العسكرية ده تشتغل شغل ممتاز ألقت القبض سابقا على مجموعة فمن خلال التحقيق هذول يعني اعترفوا على شركاء وياهم 8 كانوا هنا هم وراحوا إلى مدينة المثنى فهذول هاي المجموعة تمكنت يعني قتل وتسليب ومن هالأمور هاي قضاياهم فالاستخبارات قدرت أن تحصل عناوينهم ودزينا أوامر طلعنا استحصلنا موافقات بأوامر القبض دزينا إلى أمر اللواء الثاني الفرقة العاشر اللي هو بالسماء والمثنى فالرجل مشكور جدا عميد ركن عبد السلام تعاون ويانا واخذ اوامر القبض وهو قام بتشكيل قوة والمداهمة وتمكن من القاء القبض على 4 وياهم سيارة كانوا يستخدمونها اوبل فيكتورا وخبرنا بانه القى القبض عليهم فاحنا دزينا لقوة حماية واستلمتهم من عنده.
اللافت ان التحقيق مع 4 الذين القي القبض عليهم قاد إلى خيوط غاية في الأهمية كما يشير الرائد علي من شرطة كربلاء.
لقينا بالصادرة والواردة الموجودة بالمكالمات أحد القادة كثرة القادة الموجودين في كربلاء متعاونين ويامن وهذه العصابة بما فيهم هامر فوج المغاوير كربلاء.
هذا وقد أكد محافظ كربلاء عقيل الخزعلي إلقاء القبض على 2 من عناصر الشرطة لم يشر إلى رتبتيهما العسكرية على خلفية اعتقال هذه المجموعة المسلحة. مصطفى عبد الواحد إذاعة العراق الحر كربلاء.
رأيي يعني فتشي يعني حلو
أدت بالتالي إلى أن يكون الطالب منجذب إلى المادة
يعني هم يهتمون بهاي الأمور وعايفين الخدمات يعني
هي والحر مالها والكهرباء ماكو والمي ماكو
رحيت وانت بسطيت وانت خبيت أوه
اقرا شيء شوف كتاب اقرا
والله الانترنت غنى عن كل شيء
كثرنا اكثر شيء من دورياتنا ومن واجباتنا
تشارك كلها مسدده افرع مسدده
ارجع الراتب قليل ما يكفينا هسه راتبنا الحمد لله
اما خلها عاد يتفقون ما يتفقون المهم احنا مرتاحين قاعدين بالبيت
حتى يقول الشرطه ما اخذ دورها او الجيش او الحرس الوطني
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين. سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم مخصصة لرصد ما يقاسيه العراقيون في فترة العطلة الصيفية، حيث أجبرتهم الظروف الأمنية والمعاشية أن يبقوا سجناء في بيوتهم. سيداتي وسادتي، اختلفت صورة اليوم عن صورة الأمس في العراق عموما وبالنسبة للعائلة العراقية في كيفية قضاء العطلة الصيفية. فأغلب العائلات فضلت قضاء العطلة في المنزل كحبس اختياري بدلا من السفر إلى المناطق السياحية في شمال العراق أو لرؤية الأهل والأقارب في المحافظات الأخرى. السبب يعود بحسب رأي الأغلبية هو لسوء الوضع الأمني وخطورة الطرق الخارجية التي تربط المحافظة، وعدم شعورهم بالراحة النفسية التي تؤهلهم للسفر فضلا عن ضيق ذات اليد. مراسلنا في التكريت عبد الله أحمد رصد لنا اليوم عبر لقاءاته مع مجموعة من الشباب وكبار السن من أهل المدينة حول ما يقاسونه خلال العطلة الصيفية وشعورهم بعدم الأمان لممارسة أي لهو أو متعة أو رحلة سفر.
حجية بالنسبة لزيارة الأهل والأقارب، وهل اختلفت صورة العطلة الصيفية عن السابق؟
والله طبعا اختلفت، لأن هسه ماكو أمان، واحد يعني يطلع مثل قبل والظروف شوية صعبة، مو مثل قبل واحد يطلع على أقرباء، الأقرباء يجون يعني على ربعهم، هسه الوضع اختلف مو مثل قبل.
يعني الوضع الأمني هو الأثر، مو بس الأحزان والهذا.
إيه هو الأمن الفعل هو اللي اختلف، ولا مو فدي يعني الأحزان.
بالنسبة لك كشاب، العطلة الصيفية شلون قاعد تقضيها حاليا؟
قاضيها نوم ونطلع على السوق نتونس شوية ونرجع، ما نقدر لا نسافر وين سافر، ذبح صار بالشوارع.
انت الآن المعوق الأمني هو الوحيد اللي ما يخليكم تطلعون وتفترون، له أكو معوق نفسي والمآسي والحزن هي اللي ما تخليكم؟
لا الأمني، قبل نطلع نتونس نقدر تطلع بالليل، حسنا ماكو أمان، ماكو ما تقدر تروح يعني قبل تروح بغداد تروح تكريت، وين هسه تكريت تخاف تطلع، هسه حتى يم الباب ما تقدر تقعد، يعني تخاف توقف يم الباب.
المواطن رعد فاضل، بالنسبة للعطلة الصيفية يعني انتو كمواطنين شلون قاعد تقضوها؟ هل قاعد تتنقلون تروحون للأقارب زيارات هذه ام شلون اختلفت الصورة؟
ايوة طبعا اختلفت الصورة، لان كان قبل الموظف من يصير عنده عطلة يعني صيفية او كذا كنا نطلع يعني نروح سفرات، نروح إلى محافظات، نروح أقاربنا، نروح نزور أصدقاء، بس هسه وين تروح؟ جسور مسدودة، الأمان ماكو، ويعني واحد يحير وين يطلع، يعني هسه واحد ببيته ما مأمن هو، ويعني حتى يعني واحد لو عنده سيارة
هم يعني ما عدا الوضع الأمني هل أكو تأثيرات سلبية أخرى؟
طبعا أكو تأثيرات سلبية، لأن أنت عندك الطريق عندك الكراوي غالية صايرة هسه حاليا، وعندك شحة البنزين ماكو، البنزين غالي، يعني حتى واحد عنده سيارة ما يستفاد من عدها.
أما أبو محمد فقال بأنه فضل قضاء العطلة مع عائلته في مكان عمله الذي يجده اليوم مؤهلا لأن يكون أفضل مكان لقضاء أيام العطلة الصيفية. يعني العطلة الصيفية أنت كعائلة عراقية اليوم شون قاعد تقضوها؟
بالنظر للظروف الراهنة وعدم استقرار العراق قاطبتين، سابقا كان كثرة العوائل اللي موظف ياخذ اجازه ويطلع للشمال في الفترة الصيفية، رب الاسرة ياخذ اهله ويسافر الخارج، اغلب شيء كان الاتجاه الى الشمال لقضاء فترة الصيف، للموصل ابو الجنوب يجي للشمال، ابو الشمال يطلع للجنوب. لكن الان اختلفت الصورة، عدم وجود الاستقرار وعدم وجود الامن خلى كثرة العوائل انه الاغلبية تجلس في البيوت.
استاذ يعني اطفالك واولادك شلون قاعد يقضون العطلة الصيفية؟
بالنسبة لمدينة تكريت، مدينة تكريت 99% اوقاتهم هو في الماء، يعني على نهر دجلة، فالأغلبية نقضي أوقاتنا على نهر دجلة، لكن أنا كمدير مسبح إنه عائلتي معي في أغلب الأحيان في المسبح، ونرى أنه ضغط كثير على مسبح تكريت الأولمبي لأننا المتنفس الوحيد، عدم استقرار نهر دجلة من القضايا الأمنية، نجد صعوبات في مسبح تكريت لاستقبال واستقطاب العوائل، عدم وجود فترة زمنية للعوائل، لكن سباحين متعلمين ودورات وما شابه ذلك.
وهناك من الشباب في مدينة تكريت من قال بأن العطلة الصيفية باتت تشكل بالنسبة له مصدرا لكسب العيش ومساعدة الأهل فضلا عن ممارسة الهوايات المفضلة، ليس إلا الشاب عمر وسعد وآيات ووسام. حول العطلة الصيفية شلون قاعد تقضيها الآن؟
والله يعني قضيها حاليا يعني على وضع اختلفت، قبل يعني كنا صغار على الوالد يصرف علينا، حاليا كبرنا احنا لازم نساعده. العطلة يعني ما بها فرد ميزة معين، يعني شو ما نقول سفر أو من هالشغلات هذه، ساعدها لنا بشغال البيت.
خلال هاي العطلة ما استثمرتوها مثلا في مجال آخر، يعني مثلا هوايات رياضية شغلات؟
طوبة كرة القدم والسباحة، السباحة نهر دجلة قريب علينا نسبح به.
يعني هي فقط الهوايات الرياضية اللي قاعد تمارسوها؟
نعم.
وحصرا بمناطقكم يعني ما تطلعوا مثلا مشاركات خارجية؟
لا ماكو، عندنا بس النادي العلم الكبير غالب العلم طلعوا وسجع يلعبون بس اليمانية، لأن هنا فقد الأمان.
بالنسبة للعطلة الصيفية شون قاعد قضيها حاليا، وهل قبل اختلفت الأوضاع اليوم عن السابق برأيك؟
أكيد تختلف، لأن قبل قاعدين ماكو لا شغل ولا عمل، وعدنا صغار من المدرسة على البيت، وها هي كان أهلنا يصرفون عليها، هسه لا، الواحد لازم يشتغل ويبذل مجهود عشان حقق أمنياته.
زين أنت بالنسبة لك هم تساعد أهلك بالعطلة الصيفية؟
إيه أكيد.
وهم طالب حضرتك؟
إيه
طالب تدرس. العطلة الصيفية هل برأيك صارت ممتعة؟
غير ممتعة، لأن ماكو لا شغل ولا هذا، يعني لا وظيفة ولا قابلية للشغل، الزوج
يعني ماكو أمور ترفيهية قدر للعطلة.
إيه
العطلة الصيفية شلون تقضيها؟
والله اقضيها يعني يوم بالشغل، يوم امارس هوايتي بنادي صلاح الدين لاعب، عندي محل قاعد ابنيه هسه يم منطقتنا همين ملتهي بيه.
يعني اذا ميولك الرياضيه اكثر من غيرك؟
اكثر طبعا، لاعب نادي صلاح الدين.
زين على مستوى الدراسه والعطله؟
الدراسه والله يعني قبل الامتحانات مثل نقول نقدر نقول بشهر يلا يقوم واحد يراجع، هي ماتين.
يعني هل كنت قبل بالعطلة الصيفية تختلف عن هسه كوضعك كطالب؟ يعني
طبعا تختلف، كنا قبل بالعطلة الصيفية يعني نقضي أكثر الأيام بغداد، يعني من بيت أجدادنا نقضي هناك عطلة كلها نقضي، طبعا ما كان قبل شغل ولا من هاي الأمور، ولا كانت عندي يعني ممارسة، وقت العطلة تجي ننتظرها كنا على مود نروح نتونس بها هناك بغداد.
هسه
لا الوضع مختلف كلش، يعني شو وقت يريد يروح الواحد ما يقدر.
ولكن هناك من اختار المجاسفة بحياته من خلال السفر إلى الأقارب وقت العطلة، أو حتى الذهاب في نزهات سياحية خارج حدود منطقته بعد أن مل من العيش أسير المنزل، ومهما كان الواقع الأمني. المواطنة أم مروان والشاب إبراهيم.
والله احنا جينا بيت اهل يعني اهل زوجي، هو صح الطريق خطر بس شويه جينا نغير جو، صح احنا جينا هنا شويه يعني نشوف اقربانا وهاي، وحتى لو احنا ما نطلع برا يعني نشوف واحد الاخ.
هاي صار لكم ايش قد مثلا ما جايين انتوا هنا؟
والله صار لنا 6 أشهر تقريبا، فهسه جينا عاد. والله حار الجو وما نقدر نطلع وكهرباء ماكو وهاي قاعدين.
نعم والله صراحة احنا شباب وهاي يعني نشوف الظروف ما كهرباء حيل مو زينة، فيعني نشوف نفسنا حارة والدنيا حارة، نطلع صفرات الماء هاي خاصة يعني نطلع اي شيء العصرية مو حيل عصر، وانما وينس الظهر شغلات حلوة نسوي نفس الغداء مرات هناك، الماء ننزل للماء شغلات حلوة يعني، فتدري الدنيا حارة نظل يعني للمغرب لليل لما يلا نيجي.
زين هل هناك مخاطر أمنية يعني أنتم من تروحون لهذا المكان الترفيه على نهر دجلة وهذه ما بيها خطورة تعرضتوا؟
لا كل خطورة ماكو، شوية منطقتنا يعني حيل شوية زين يعني متحسنة زينة، يعني نروح احنا مأمنين كيفين بهذاك المكان، اي يعني شغلات حلوه يعني اذا نلم جماعه منا يعني نطلع سفرات حلوه اكثر من العالم تطلع هناك لان منطقه امينه
كما ان صعوبه الاوضاع الامنيه وتدهورها في العراق قد انعكست بشكل سلبي على مرحله الطفوله واستمتاعهم بالعطله الصيفيه بعد ان حرموا من الذهاب الى الاماكن السياحيه والمزدحمه خوفا من وقوع ما لا يحمد عقبه. الطفل نادر ومحمد.
قبل احسن.
ايه؟
احسن من هسه. زين.
ايه؟
هسه يعني تدري ظروف لا بغداد ما يقدر نصل. قبل كنا بالعطلة بغداد نتونس.
العطلة الصيفية شلون قاعد قضيها؟
والله شو اسمه العطلة الصيفية ما عطلنا عمل ماكو. شو اسمه فنضيها بالسباحة عندنا قاربنا يعني بأكثر أكثر الحال احنا بالنهر.
نعم.
ما اي امل ماكو اريد امل امل ماكو فما ما نقدر لا اطلع اهلنا يصرفون علي ما اقدر حتى مصرف ما عندنا
زين بالنسبه لا. الوضع الامني هم اثر عليكم
نعم نعم لما الوضع الامني يعني كيف نقدر نشتغل بس الوضع الامني اثر علينا
البعض الاخر من الشباب فضل الهروب من الواقع المرير وخاصه في ايام العطله الصيفيه الطويله من خلال تفضيله للنوم على اي شيء سواه عله يصحو وقد انتهت ايام العطله الشاب علي والشابة نورة يعني العطلة الصيفية بالنسبة لك شلون قاعد تقضيها كشاب
والله صراحة العطلة الصيفية قاعد نقضيها كله بالبيت كله نوم نقضيها ولا ماكو هو الشغل حتى شغل ماكو أصلا الصراحة هي يعني كله نقضيها نوم تقعد الصبح بيت ساعة تقعد ساعة بالوحدة يعني بشي بالوحدة شي تريد تسوي أو ما تتغدى وترجع تنام العصر تقضيها وما تطلع تقعد لك شوية وتريد ترجع واللي كله قاعدين على هالرنة هاي يومي نفس الجدول
ماكو شيء خلال هاي العطلة مثلا سفرة او مثلا ترفيع عن النفس انت واصدقائك تطلعون المكان لو
يقدر يطلع سفرة ما حد يقدر يطلع سفرة بهيك يعني الاوضاع هاي الاوضاع ما حد يقدر يطلع يعني سفرة حيل قريب يعني هاي يعني للسوق بالقوة تقدر تروح ترجع ويعني كل ساعة لو مسدود الطريق لو شيء فما حد يقدر يطلع سفرات هسه
بالنسبة لك شلون تقضين العطلة الصيفية؟
والله اقضيها العطلة الصيفية يعني تعرف شغل البيت هاي يعني واحد يشتغل على ما نخلص شغل ونخلص اذا اكو كهرباء واحد ينام اذا ماكو هاي همينة نلتهي ننظف وهاي نسوي اكل نسوي هاي بس يعني اكثريتها واحد يقضيها نوم يعني لانه ماكو لا شغل ولا عمل كل شي ماكو وماكو يعني لا طلعة ولا طبة لا ترفيه يعني ماكو شيء يعني بينما لم سوينا يعني في الترفيه مثلا مدينة العاب هاي واحد يطلع الجهال بها بس ماكو يعني ما يتوفر هذا الشيء
وقد سألنا الباحث الاجتماعي دريد محمد عن تأثير الواقع الأمني على نفسية المواطن في التجدد والاستمرار والترفيه فقال بأنه من الصعب أن تتبدد الصورة السوداوية التي طبعت عند المواطن العراقي في ليلة أو ضحاها سؤال يعني مثلا العطلة الصيفية هل اختلفت عن السابق اليوم؟
اختلاف يعني اختلفت اختلاف جذري يعني الآن الإنسان ما يقدر يسافر خوفا على نفسه وعلى عائلته قبل بينما حر هو الطريق أمان حتى الناس الآن بعد هالظروف هذه نفسيتها تعبت يعني ما مثل قبل يعني فرحان أو إلى حافز يعني أكو إنسان يريد يسافر بس ما أكو إلى حافز يشجعه يعني نتيجة الضغط النفسي عليا يعني اللي سواء من المجتمع اللي تعب نفسيا أو سواء من الأوضاع البلد اللي أمان ما موجود يعني هذا له تأثير على المواطن من ناحية أنه قلت لك أنه يخاف على حياته وحياة أسرته
الضغط النفسي لعب الدور بأنه فقط يقعد ببيته ويسكت الآن وما يسافر أو مثلا ما يرفع عن نفسه بأي مكان حتى لو كان بداخل المحافظة
والله إحنا هسه جاي نشوف خاصة بتكريت يعني بدأت الناس يعني الضغط النفسي طبعا له تأثير هواية لأنه أول شيء الحافز انفقد عنده يعني حياته أصبحت حياة روتينية يعني هي العطلة المنطقة للراحة الراحة أنا أقعد بس ببيتي وأسكت
لعل في تحسن الوضع الأمني بشكل أو بآخر في العراق خلال الأيام المستقبلية القادمة قد يجعل المواطن العراقي يفكر من جديد في مسألة السفر أيام العطلة والترفيه عن نفسه والخروج من حبسة المنزل عبد الله أحمد إذاعة العراق الحر تكريت
في في ختام جولتنا أمان الخير والصحة إلى جميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج نبيل خوري ومراسل الإذاعة في تكليف عبد الله أحمد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442577، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.